الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أيها المباركون ما أحوجنا إلى الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى نتعلم ديننا الذي سنسأل عنه يوم القدوم على الله تبارك وتعالى وقبل ذلك إذا كنا من أهل البرزخ نسأل من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم أي محمد صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة أو هذا اللقاء حمل عنوانا وهو تحذير الشباب من الجماعات المتطرفة والله تبارك وتعالى سائلنا جميعا عن أنفسنا وعمن نعود الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا اتقوا يقول وقوله الحق قوا أنفسكم وأهليكم نارا يعني لست وحدك تقي نفسك النار وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فكل واحد منا راع والله تبارك وتعالى سائله عمن استرعاه حتى إنه جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى الرواية يقول عليه الصلاة والسلام حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع ستسأل عن أهل بيته فاتق الله ما استطعت أن تكون ناصحا لله تبارك وتعالى أن تكون محافظا على أولادك على زوجك في البيت على والديك على من استطعت عمن سيسألك الله تبارك وتعالى عنهم وأما إذا لم يكن فالله تبارك وتعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر ولكن لا ييأس الإنسان من أوله وأهله وإنما يحاول ويكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرته عندما تقرأ كيف كان يذهب إلى أندية القوم إلى أندية قريش يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام فما أحوجنا إلى قراءة سيرته حتى نقتفي أثره حتى نسير على النهج الذي سار عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وهنيئا لمن سار على هذا النهج الصراط المستقيم فإنه يحشر بأمر الله تبارك وتعالى في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين أنها ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة فسأله الصحابة لم يتركوه من هي يا رسول الله فقال الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي فعلينا أن نكتفي الأثر علينا أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحشر في زمرته عليه الصلاة والسلام الحديث عن هذا الأمر يحتاج منا في البداية إلى أن نعرف وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى أرسلهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور أرسلهم وعليكم السلام ورحمة الله أرسلهم ليفرد العباد ربهم تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه أرسلهم ومن وظائفهم الكثير، ولكن من باب التذكير فقط أرسلهم الله تبارك وتعالى مبشرين ومنذرين، يبشرون العباد الصالحين بما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم، من الجنات، تلك الجنات التي وصفها الله تبارك وتعالى في كتابه، ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم النعيم فيها النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. كذلك منذرين، ينذرون من عصى الله تبارك وتعالى بما عند الله من العذاب الأليم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هكذا دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا المدخل، لأن بعض الناس يقول كيف تحذر الناس؟ أنت تفرق الناس عندما ترهبهم وتقول لهم فيه كذا وفيه. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كتاب ربنا جل في علاه، فيه الترغيب وفيه الترهيب. ما تأتي آيات فيها ذكر الجنة وما فيها من النعيم إلا وتعقبها أو تعقب ذلك ذكر النار وما فيها من الألم وما فيها من العذاب الشديد. ونقرأ كم من آية قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. عندما تقرأ مثل هذه الآيات، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، وآيات كثيرة، فما أحوجنا أن نسلك ما سلكه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأسلوب الحكيم، ترقب وترهب. هكذا جاء عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا قال لنا قائل هذا الأسلوب يخوف الناس أو يفرقهم، فلا يطاع في مثل هذا، وإنما يقال له اتق الله تبارك، هذا أسلوب كتاب الله وأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ننظر إلى هذا الأسلوب نعرف أنه لا بد أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى حكيما في دعوته، لا بد أن يكون حكيما. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة في كل ما نأتي ونذر. ما أحوجنا إلى ذلك؟ يعني ليست المسألة أهواء ولا حقوق نفس، وإنما أنت تريد أن تخرج الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، تريد أن تخرجهم من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. هكذا هو ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام وأنبياء. فما أحوجنا أن نقتفي أثرهم وأن نستن بسنتهم عليهم الصلاة والسلام. فتحذير الشباب وخاصة الشباب في زمننا هذا، كثرت وسائل التواصل وأصبح في كف كل واحد منا ما يجعله يجول في العالم شرقا وغربا، يبلغ أقاصي الدنيا ومعه جهازه هذا صغير وكبير، ذكر وأنثى. فما أحوجنا أن نكون من أهل التوعية، من أهل النصح، ولكن لتكن كما قلت لكم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعائشة رضي الله عنها، يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فلنكن من الحكم في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، حتى في الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، وانظر وهي صلاة عبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته إذا صلى بمفرده، ولكنه يراعي إذا صلى بالناس وهو رسول الله الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة، يعني أريد إطالتها، فأتجوز يسمع طفل يبكي خشية من وجد أمه عليه، على هذا الطفل يتجوز عليه الصلاة والسلام ويخفف، ولكن تخفيف في كمال. فما أحوجنا أن ننهج هذا النهج العظيم، هذا النهج المبارك الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى.
ويسير صاحبه على نهج رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكما لا يخفى على شريف علمكم أنه لقبول العمل لا بد من توفر شرطين: أن يكون لله تبارك وتعالى، وهذا يحتاج منا جميعا إلى مجاهدة، أن نجاهد أنفسنا، لأن الشيطان لا يدع ابن آدم، يقعد له بكل طريق، كما ذكر ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في الصلاة يأتي وهو في صلاته يقول له: زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، ينظر إليه، يقول له: أحسن الركوع، افعل كذا، فوالدك يراك، إمام المسجد يشاهدك، أو كذا، من أجل أن يصرف هذا العمل من لله تبارك وتعالى، ليكون من حظ هذا النفس أن يكون من أجل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وفي مسند الإمام أحمد يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن أهل الرياء يقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراءون، هل تجدون عندهم جزاء؟ اذهب، هل ينفعك؟ لا، والله لا ينفع. فما أحوجنا دائما أن نجاهد أنفسنا أن تستقيم على هذين الشرطين العظيمين. إذا جئنا من البيت ندعو الله تبارك وتعالى لأننا ضعفاء أن يقوينا الله عز وجل، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ومن دعا الله عز وجل صادقا فإنه لا يخيب أبدا. دائما اشعر نفسك بالضعف وأنك مفتقر إلى الله، تضرع إلى الله عز وجل صادقا أن يقويك وأن يعينك وأن يأخذ بيدك، ليكون العمل لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون عليك حسرات يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم يكن لله. ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جذعان، وهو من قبيلة تيم التي منها عائشة رضي الله عنها، أنه كان وكان يقري الضيف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: هل ذلك نافعه؟ قال: إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنما يعملون من أجل أن يقال مدحة ويقال فلان كذا، فعلينا أن نجاهد أنفسنا. فإن قيل فتلك عاجل بشرى المؤمن، فضل من الله تبارك وتعالى أن يذكرك الناس بخير، لكن لا تغتر، لا تغتر بذلك، وإنما جاهد نفسك واهضم حق نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام يقول: لا تفضلوني على يونس بن متى، وهو سيد البشر أفضل الرسل والأنبياء عليه الصلاة، ولكن من أجل هضم حق نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يقول: ما أنا إلا عبد آكل كما يأكل العبد. يعني انظروا إلى لما جاءه بعض الأعراب وقالوا: يا سيدنا وابن سيدنا، وهكذا قال: على رسلكم، لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فهذا تواضعه عليه الصلاة، فما أحوجنا إلى التواضع، ما أحوجنا دائما أن نلجأ إلى الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. والشرط الثاني المتابعة، لا تبتدع شيئا من تلقاء نفسك، اتق الله تبارك وتعالى، ولا يغرك أحد فيقول لك: هذه بدعة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فهذا هو الباب العظيم، يجب علينا أن نحذر. يقول الإمام مالك: من رأى أنه عمل، يعني عمل في الإسلام، لم يأذن به رسول الله، لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. نسأل الله يعيننا على متابعة ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يضحك علينا أحد ويقول لنا: بدعة بسيطة، غيرك يفعل كذا وكذا. النار لا تقوى عليها لا أرواحنا ولا أجسادنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني: إن أهل النار ليبكون بدل الدمع دما، حتى لو أجريت فيه السفن لجرت من ندمهم من شدة ألمهم وحسرتهم. نسأل الله يجيرنا من نار جهنم، وما أحوجنا أن نسأل الله عز وجل جنته وأن نستجير بالله عز وجل من ناره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه نصيحة مني يعني أسديها لنفسي أولا قبل غيري، أن نتقي الله تبارك وتعالى، فلا نقنط الناس أولا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أقبل إليه العبد تائبا صادقا قبل الله عز وجل منه. وفي الترمذي يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته على في فلة في صحراء وعليها طعامه وشراب، فانفلتت منه فيئس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فأغمض عينه ففتح عينيه فإذا بدابته أمامه، فأخذ بخطامها. أول شيء أمسك بالخطام لأن الحياة رجعت وهو ينتظر الموت. انظروا إلى فرحة هذا، يعني فرحة لا توصف. كان ينتظر الموت ثم جاءت له الحياة بأمر الله تبارك وتعالى، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة فرحه، فالله عز وجل أشد فرحا من هذا الذي عادت له دابته وعليها الحياة عليها طعامه وشرابه، يفرح. فما أحوجنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري استغفر الله 70 مرة، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى ذلك. نعود إلى موضوعنا ألا وهو أن نحذر الشباب. ولما اختير الشباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية خاصة بالشباب. الشباب زمن القوة، زمن الذي يرى فيه الإنسان أنه ربما يفعل كذا ويفعل كذا وأنه متخلص من كل مراقبة وكذا. فإذا صلح الشباب صلح بأمر الله تبارك وتعالى ما بعده. ولذا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله وقت شبابه وفورته، ينشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. وأيضا في الحديث الآخر: إن الله يعجب من الشاب لا صبوة له، يعني أنهم قليل. فعندما تنشئ الشباب على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى الطاعة هنيئا، يكون لك ثمرة بأمر الله تبارك وتعالى، ثمرة طيبة مباركة، وأنت سترحل من هذه الدنيا. فإذا كان هذا الشاب ولدا لك، فأنت الآن ولله الحمد والمنة تجعل لك أمرا مستمرا بعد ارتحالك وانتقالك. ولذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له، يتذكرك ويدعو لك ويترحم عليك ويكون من أهل البر بك حتى بعد مماتك، يزور قرابتك وصداقتك وهكذا، يكون من أهل البر حتى بعد انتقالك من هذه الدنيا، ويكثر لك من الدعاء. إذا سجد: رب ارحمه، واغفر له، رب تجاوز عنه، هنيئا لك أن يبقى لك مثل هذا. فإذا نشأت ولدا وهو شاب على مثل هذا فأبشر بخير. أما أن تترك الحبل على الغارب كما يقال وتريد، فالصلاح بيد الله تبارك وتعالى والهداية بيد الله تبارك، ولكن لا بد من بذل الأسباب، لا بد أن نبذل الأسباب. وأن نكون ممن يعملون الأسباب ويتوكلون على الله تبارك وتعالى حق التوكل، ويثقون بالله ويحسنون الظن بالله تبارك وتعالى. لا يكون الإنسان دائما متشائما، لا، وإنما يكون متفائلا خيرا، يدعو لأولاده. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. وكثير منا أصلحنا الله جميعا، ربما إذا زعل وإذا غضب دعا على ولده وكذا وكذا، أسأل الله عن كذا، هذا لا يجوز، هذا من التعدي. ربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وافقت ساعة إجابة فاستجاب الله، فأصبحت أنت المحروم، وكنت سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى في شقاء هذا الشاب، هذا الولد، من ذكر وأنثى. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى أيها المباركون، علينا أن ندعو له، ندعو لهم ونحن واثقين بالله تبارك وتعالى أنه يستجيب، وأنه هو الذي يهدي سبحانه وتعالى. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كم كان يحاول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما حضرته الوفاة والحديث بالصحيحين، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أبي أمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إذا رحنا يوم القيامة أقول قال لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد له شيئا ويريد أن ينقذه من النار، فكان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب. فانظروا إلى هذا محاولة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى، يعني ما أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تمعنت في دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، تجد والله انشراحا في صدرك أن الهادي هو الله تبارك وتعالى. ادعو الله عز وجل وأنت واثق في الله تبارك وتعالى، ثق بربك سبحانه وتعالى، واعلم أن دعاء المؤمن إذا دعا وقد اجتنب الموانع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يستجيب الله هذه الدعوة، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإما أن تدخر له يوم القيامة ويكون أحوج ما يكون إليها. إذا صاحب الدعاء لا يخلص أبدا، إنما يثق بالله. ولكن حذاري حذاري من غزو الشيطان. يقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسن يترك الدعاء، يقول: صار لي 10 سنوات وأنا أدعو ما استجاب. وما يدريك أن الله عز وجل صرف عنك الذي تدعوه أو تدعو به، ربما يكون فيه حتفه، ربما يكون فيه شقاؤك والعياذ بالله. بعض الناس يعطيه الله تبارك وتعالى من الأموال ما يعطيه، ولو أعطاه فقرا لكفر والعياذ بالله. فالله عز وجل هو الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها، فما أحوجنا أن نرضى ونسلم ونحمد الله ونشكره دائما على كل حال، كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءه الأمر الذي يسر قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه الأمر الذي يحزن وهو عليه الصلاة والسلام بشر من البشر قال: الحمد لله على كل حال. فكل حالاته عليه الصلاة والسلام يحمد ربه ويشكره. فما أحوجنا عندما تنظر في النعم التي أعطاك الله إياها، تسير على قدميه، تنظر وتبصر وتسمع، غيرك محروم من هذا. ولو جاءك بعض هذا الذي، فانظر إلى من هو أقل منك، اذهب إلى المستشفيات وانظر الذي في غيبوبة من كذا وكذا، وانظر إلى الذي لا يتنفس إلا بأنبوب، وانظر تجد النعم، وتعرف أن الله عز وجل أنعم عليك. ما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتفكر في مثل هذه الأمور. لأن الشيطان يأتيك يقول انظر فلان أقل منك في كذا وفي النسب، ويأتيك بأشياء كثيرة وحجج وبراهين وهو عنده وأنت ليس عندك شيء من هذا، حتى يجعلك تتسخط وتعترض على الله تبارك وتعالى. والله جل في علاه يقول في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هكذا الآيات ما أحوجنا إلى تدبرها، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب الأرزاق وهو الذي كتب الآجال، فما أحوجنا أن نحسن ظننا بربنا تبارك وتعالى، وأيضا أن نرضى وأن نسلم وأن نحمد الله وأن نشكره. جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزانا بديعا، كما جاء في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني واحد أقل منك في العطاء انظر له تجد أنك في نعمة. يقول عليه الصلاة والسلام: يبين العلة والسبب، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عندما تعلم أنك فضلت على فلان، لكن عندما دائما تنظر إلى من فضل عليك وتقول: ما وجد ربي إلا أنا يحرمني من كذا، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. اتق الله أيها المسلم، وخاصة قلت لكم في زمننا هذا أصبح مع وسائل التواصل مع السنابات وغيرها هؤلاء يعرضون وهؤلاء يتسخطون، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وضعوا السفرة سفرة الطعام صوروها، وكم من جائع وكم من جائع لا يجد ما يأكله، وأنت تستعرض بما أعطاك الله عز وجل، ربما كان فيها الداء، نسأل الله السلامة والعافية. وما كثرت الأعين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن أكثر موت الأمة بالعين، أكثر موت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعين. انظروا الآن تجد الشاب صحيحا قويا معافى كذا، ما تجده إلا هو طريح الفراش، ما يدرى ما سببه. أولا يكون قد قصر ربما في أذكار الصباح والمساء، لا يحصن نفسه حتى أولاده اقرأ عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ثلاثا، ثم ينفث في كفيه ثم يمسح بهما، يعوذ بهما الحسن والحسين. فما أحوجنا أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبذل الأسباب، وأن نظهر نعمة الله علينا، ولكن لا نتكبر على الناس ولا نتجبر ولا نكسر أنفسهم بنظهر ما عندنا وكذا، فهذا لا يليق بمؤمن يخاف الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا تحاول أن تستعرض على فلان، أنت أعطاك الله وأكرمك، كن من أهل البذل، كن من أهل العطاء، كن من أهل الجود، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. الناس اليوم قل من تجده يفعل هذا إلا من رحم الله، أصبحت النفوس قليلة فيها يعني شحناء بسيطة، وإذا جئت لتهدي قالوا: ما وراء هذه الهدية؟ ربما وراءها ما وراءها. يصبح الشيطان بالتحريش بين الناس يقطع عليهم تلك الخصال الحميدة التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصحت في سيرته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويعود أصحابه يزورهم، نحن قلت الزيارات قلت الزيارات، وكم من أجور في الزيارة. جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا، تزور مريض تعود عيادة، من عاد مريضا غدوة في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. يعني انظر إلى هذه الأجور العظيمة، انظر إلى هذا الفضل الذي نفرط فيه، ونحن والله أحوج ما نكون إلى حسنة واحدة، كما يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا تدري من حسنة التي تدخلك الجنة. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية يهوي على أم رأسه إلى جهنم والعياذ بالله وبئس القرار. نتنبه لمثل هذه الأمور وتعلم أن هذه الدنيا لك خزائن في الآخرة تعبئها بما تشاء. يحاول كل واحد منا أن يكون من أهل الخير، من أهل الإحسان، وإذا أذنب ولا بد أن يذنب، كل ابن آدم خطاء، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الخطائين التوابون، صيغة مبالغة، يكثر من التوبة، يكثر من الاستغفار، يكثر من البكاء والخشية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. عندما تجلس مع نفسك وتتخيل أنه ستحمل إلى قبرك وأنهم سيتفرقون عنك وأنك ستسمع طرع نعالهم وأنه سيأتيك ملكان ويجلسانك ويسألانك، فتدمع عينه هنيئا لك. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاقت عينه، والثاني هنيئا للمرابطين على حدوده ولرجال أمننا في كل مكان عين باتت تحرس في سبيل الله حتى ينام المسلم والمسلمة في بيوتهم آمنين مطمئنين وهو يحرس، هنيئا له، هنيئا والله. وما أحوجنا أن ندعو والله أيها المباركون للجنود ولرجال الأمن، نحن ولله الحمد والمنة مثلا في هذه الجلسة في مسجد آمن، وهم إما على حدودنا وإما في كذا وإما يراقبون ويتعبون ويسهرون، لكن نسأل الله عز وجل أن يجزيهم الفردوس الأعلى من الجنة. ما نملك إلا ندعو لهم والله. جاء في رواية عين ثالثة وعين غضت عن محارم الله، وهذه تكثر في زمننا هذا. تعرفون حتى اليوتيوبات كلها هذه فيها إعلانات وفيها كذا، فإذا عرض لك شيء اتق الله تبارك وتعالى، غض عنه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوه، وقل للمؤمنات كذلك يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فإذا جاءك ولو على إعلان، لأن بعض الناس يقول هذا إعلان فيه نساء أحيانا كذا وفيه كذا، فلنتق الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا وأن نوصي كذلك بناتنا أن يغضضن من أبصارهن، أنه لا يجوز لها أن تنظر لأي شيء، إنما ما كان نظرة عابرة هذه يعفى عنها، والنظرة الأولى يعفى عنها، ولكن لا تتبع النظرة النظرة. ربما كان في نظرتك الأخرى هذه فيها حتفك وفيها شقاؤك، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المباركون، أعود إلى هذا الحديث وهو وصية كل واحد منا لمن يعول أن يتنبه، أن يتنبه لأولاده من بنين وبنات، وقبل ذلك يتنبه لنفسه ألا ينجرف وراء أولئك الذين من الفرق الضالة. والفرق الضالة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لست أنا، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، يعني حذرنا وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. والبدع هذه إما أن تكون مكفرة يخرج والعياذ بالله من ملة الإسلام، وإما أن تكون مفسقة، وكلاهما على خطر، ولكن خطر أعظم من خطر. فما أحوجنا أن نكون من أهل النصح كما كان رسل الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. إني لكم ناصح أمين، تجده ينصح قومه اعبدوا الله اجتنبوا الطاغوت، وكذلك ينصح لهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى موقف واحد جاء في الصحيح أن 3 نفر جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا ما كان يعمل عليه الصلاة والسلام، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فكأنهم تقالوها أنها قليلة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، صلاة فقط. والثاني قال أصوم ولا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني والله أتقاهم لله وأخشاهم له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يتزوج النساء، وأنه يقوم ويرقد عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني التنطع والتشدد والعياذ بالله هلاك، باب مهلكة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. لا تكن من أهل التشدد وأهل التنطع. الدين دين يسر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأوغلوا فيه برفق. لا يشاد أحد الدين إلا غلبا، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان فيه مثل هذا فعليه أن يتقي الله وأن يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ممن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع أثره عليه الصلاة والسلام، ويسير على خطاه. ما أحوجنا إلى ذلك. وهذه أيها المباركون تأتي بالعلم، بطلب العلم الشرعي، أن نجلس في حلقات العلم في المساجد، نسمع قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي ترقق القلوب. يعني بعض الناس لو قلت له منذ كم ما جلست تسمع قال كذا وكذا، هذه والله هي الغذاء الذي يتقوى به العبد. يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يقع بالي قديم، يعني هذه تجدد لك الإيمان. قراءة القرآن، عندما تقرأ في تفاسير القرآن الكريم المعتبرة، تفاسير السلف الصالح، تجد بغيتك، تنظر إلى خطاب الله تبارك وتعالى إلى عباده، تعرف مراد الله تبارك وتعالى. كذلك عندما تقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تزيغ ولا تكن من أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم، ولا يتبعون من يتعصبون لهم على الخطأ، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا رحم الله الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بشر مهما بلغ من العلم ومهما اجتهد لا توافقه دائما في كل أمر، إن أخطأ يعتذر له لأنه أخطأ. وإذا أخطأ في شيء لا تقره على خطأ، ولا تقول لابنك مثلا، تغش ابنك فتقول له اتبع فلان تراه دائما صواب، ليس الأمر كذلك. علينا أن نتقي الله وأن نكون من أهل النصح. يقول عليه الصلاة والسلام من غش فليس من، هذا غش. وفي حديث معقل بن يسار في الصحيحين لما جاءه مرض الموت أراد أن يحدث بعض من جاءه بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة عظيمة. وفي رواية أخرى فلم يحقها بنصحه، قال بعض شراح الحديث حتى الرجل في بيته، وهي تدخل في الإمام وتدخل في كذا وتدخل حتى في الإدارات، لا بد أن يكون ناصحا، لا بد أن يكون يسترعيه الله رعية تكون تحت يده، عليه أن يتقي الله تبارك، يبعد عن الظلم ويبعد عن الجور والحيف والعياذ بالله، ويكون ناصحا أمينا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، ما أحوجنا إلى الجلوس في بيوت الله تبارك وتعالى نتعلم ديننا الذي سنسأل عنه يوم القدوم على الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك، إذا كنا من أهل البرزخ نسأل: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذه الجلسة أو هذا اللقاء حمل عنوانا، وهو تحذير الشباب من الجماعات المتطرفة. والله تبارك وتعالى سائلنا جميعا عن أنفسنا وعمن نعود. الله تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه وقوله الحق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يقول وقوله الحق: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني لست وحدك تقي نفسك النار. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد منا راع، والله تبارك وتعالى سائله عمن استرعاه، حتى إنه جاء في سنن ابن ماجه رحمه الله تبارك وتعالى الرواية، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. ستسأل عن أهل بيته، فاتق الله ما استطعت أن تكون ناصحا لله تبارك وتعالى، أن تكون محافظا على أولادك، على زوجك في البيت، على والديك، على من استطعت، عمن سيسألك الله تبارك وتعالى عنهم. وأما إذا لم يكن، فالله تبارك وتعالى يقول لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر. ولكن لا ييأس الإنسان من أوله وأهله، وإنما يحاول ويكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سيرته عندما تقرأ كيف كان يذهب إلى أندية القوم، إلى أندية قريش، يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى قراءة سيرته حتى نقتفي أثره، حتى نسير على النهج الذي سار عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهنيئاً هنيئاً لمن سار على هذا النهج الصراط المستقيم، فإنه يحشر بأمر الله تبارك وتعالى في زمرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه خال المؤمنين، أنها ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فسأله الصحابة، لم يتركوه: من هي يا رسول الله؟ فقال الجماعة، وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فعلينا أن نكتفي الأثر، علينا أن نقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نحشر في زمرته عليه الصلاة والسلام. الحديث عن هذا الأمر يحتاج منا في البداية إلى أن نعرف وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى. أرسلهم ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. أرسلهم، وعليكم السلام ورحمة الله، أرسلهم ليفرد العباد ربهم تبارك وتعالى بالعبادة وحده دون ما سواه. أرسلهم، ومن وظائفهم الكثير ولكن من باب التذكير فقط، أرسلهم الله تبارك وتعالى مبشرين ومنذرين.
يبشرون العباد الصالحين بما عند الله تبارك وتعالى من النعيم المقيم من الجنات، تلك الجنات التي وصفها الله تبارك وتعالى في كتابه ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم النعيم فيها النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم. كذلك منذرين، ينذرون من عصى الله تبارك وتعالى بما عند الله من العذاب الأليم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هكذا دعوة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا المدخل، لأن بعض الناس يقول كيف تحذر الناس، أنت تفرق الناس عندما ترهبهم وتقول لهم فيه كذا وفيه، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كتاب ربنا جل في علاه فيه الترغيب وفيه الترهيب. ما تأتي آيات فيها ذكر الجنة وما فيها من النعيم إلا وتعقبها أو تعقب ذلك ذكر النار وما فيها من الألم وما فيها من العذاب الشديد. ونقرأ كم من آية قال الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتجرعه ولا يكاد يسيغه. عندما تقرأ مثل هذه الآيات، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، وآيات كثيرة، فما أحوجنا أن نسلك ما سلكه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم من الأسلوب الحكيم، ترقب وترهب. هكذا جاء عن أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. فإذا قال لنا قائل هذا الأسلوب يخوف الناس أو يفرقهم، فلا يطاع في مثل هذا، وإنما يقال له اتق الله تبارك، هذا أسلوب كتاب الله وأسلوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما ننظر إلى هذا الأسلوب نعرف أنه لا بد أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى حكيما في دعوته، لا بد أن يكون حكيما، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة في كل ما نأتي ونذر، ما أحوجنا إلى ذلك. يعني ليست المسألة أهواء ولا حقوق نفس، وإنما أنت تريد أن تخرج الناس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، تريد أن تخرجهم من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة. هكذا هو ما جاء به رسل الله عليهم الصلاة والسلام وأنبياء، فما أحوجنا أن نقتفي أثرهم وأن نستن بسنتهم عليهم الصلاة والسلام. فتحذير الشباب وخاصة الشباب في زمننا هذا، كثرت وسائل التواصل وأصبح في كف كل واحد منا ما يجعله يجول في العالم شرقا وغربا، يبلغ أقاصي الدنيا ومعه جهازه هذا صغير وكبير، ذكر وأنثى. فما أحوجنا أن نكون من أهل التوعية، من أهل النصح، ولكن لتكن كما قلت لكم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لعائشة رضي الله عنها، يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فلنكن من الحكم في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى، حتى في الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إن منكم منفرين، وانظر وهي صلاة عبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاته إذا صلى بمفرده، ولكنه يراعي إذا صلى بالناس وهو رسول الله الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام إني لأدخل في الصلاة، يعني أريد إطالتها، فأتجوز يسمع طفل يبكي خشية من وجد أمه عليه، على هذا الطفل يتجوز عليه الصلاة والسلام ويخفف، ولكن تخفيف في كمال. فما أحوجنا أن ننهج هذا النهج العظيم، هذا النهج المبارك الذي يرضي ربنا تبارك وتعالى، ويسير صاحبه على نهج رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وكما لا يخفى على شريف علمكم أنه لقبول العمل لا بد من توفر شرطين، أن يكون لله تبارك وتعالى. وهذا يحتاج منا جميعا إلى مجاهدة، أن نجاهد أنفسنا، لأن الشيطان لا يدع ابن آدم، يقعد له بكل طريق، كما ذكر ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى في الصلاة يأتي وهو في صلاته يقول له زين صلاتك من أجل نظر رجل إليه، ينظر إليه يقول له أحسن الركوع، افعل كذا، فوالدك يراك، إمام المسجد يشاهدك، أو كذا، من أجل أن يصرف هذا العمل من لله تبارك وتعالى، ليكون من حظ هذا النفس أن يكون من أجل الناس، نسأل الله السلامة والعافية. وفي مسند الإمام أحمد يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم إن أهل الرياء يقال لهم يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تراءون هل تجدون عندهم جزاء، اذهب هل ينفعك؟ لا والله لا ينفع. فما أحوجنا دائما أن نجاهد أنفسنا أن تستقيم على هذين الشرطين العظيمين. إذا جئنا من البيت ندعو الله تبارك وتعالى لأننا ضعفاء أن يقوينا الله عز وجل، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ومن دعا الله عز وجل صادقا فإنه لا يخيب أبدا. دائما اشعر نفسك بالضعف وأنك مفتقر إلى الله، تضرع إلى الله عز وجل صادقا أن يقويك وأن يعينك وأن يأخذ بيدك، ليكون العمل لله ومن أجل الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون عليك حسرات يوم القيامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لم يكن لله. ذكرت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم، ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جذعان، وهو من قبيلة تيم التي منها عائشة رضي الله عنها، أنه كان وكان يقري الضيف فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له هل ذلك نافعه؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، إنما يعملون من أجل أن يقال مدحة ويقال فلان كذا. فعلينا أن نجاهد أنفسنا، فإن قيل فتلك عاجل بشرى المؤمن، فضل من الله تبارك وتعالى أن يذكرك الناس بخير، لكن لا تغتر، لا تغتر بذلك، وإنما جاهد نفسك واهضم حق نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، وهو سيد البشر أفضل الرسل والأنبياء عليه الصلاة، ولكن من أجل هضم حق نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يقول ما أنا إلا عبد آكل كما يأكل العبد. يعني انظروا إلى لما جاءه بعض الأعراب وقالوا يا سيدنا وابن سيدنا وهكذا، قال على رسلكم لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. فهذا تواضعه عليه الصلاة، فما أحوجنا إلى التواضع، ما أحوجنا دائما أن نلجأ إلى الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. والشرط الثاني المتابعة، لا تبتدع شيئا من تلقاء نفسك، اتق الله تبارك وتعالى، ولا يغرك أحد فيقول لك هذه بدعة بسيطة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من نار جهنم. فهذا هو الباب العظيم، يجب علينا أن نحذر. يقول الإمام مالك من رأى أنه عمل، يعني عمل في الإسلام لم يأذن به رسول الله، لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها بعده عليه الصلاة والسلام إلا هالك. نسأل الله يعيننا على متابعة ما جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يضحك علينا أحد ويقول لنا بدعة بسيطة، غيرك يفعل كذا وكذا، النار لا تقوى عليها لا أرواحنا ولا أجسادنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الإمام الألباني إن أهل النار ليبكون بدل الدمع دما حتى لو أجريت فيه السفن لجرت، من ندمهم من شدة ألمهم وحسرتهم. نسأل الله يجيرنا من نار جهنم. وما أحوجنا أن نسأل الله عز وجل جنته وأن نستجير بالله عز وجل من ناره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذه نصيحة مني يعني أسديها لنفسي أولا قبل غيري، أن نتقي الله تبارك وتعالى، فلا نقنط الناس أولا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، مهما كانت الذنوب ومهما كانت المعاصي، فإن الله تبارك وتعالى إذا أقبل إليه العبد تائبا صادقا قبل الله عز وجل منه. وفي الترمذي يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، وهو الغني سبحانه وتعالى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على ظهر دابته على فلة في فلة في صحراء وعليها طعامه وشراب، فانفلتت منه فيئس منها فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فأغمض عينه ففتح عينيه فإذا بدابته أمامه، فأخذ بخطامها. أول شيء أمسك بالخطام لأن الحياة رجعت وهو ينتظر الموت. انظروا إلى فرحة هذا، يعني فرحة لا توصف. كان ينتظر الموت ثم جاءت له الحياة بأمر الله تبارك وتعالى، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة فرحه، فالله عز وجل أشد فرحا من هذا الذي عادت له دابته وعليها الحياة عليها طعامه وشرابه، يفرح. فما أحوجنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري استغفر الله 70 مرة، يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه الصلاة والسلام. فما أحوجنا إلى ذلك. نعود إلى موضوعنا، ألا وهو أن نحذر الشباب. ولما اختير الشباب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له عناية خاصة بالشباب. الشباب زمن القوة، زمن الذي يرى فيه الإنسان أنه ربما يفعل كذا ويفعل كذا وأنه متخلص من كل مراقبة وكذا. فإذا صلح الشباب صلح بأمر الله تبارك وتعالى ما بعده. ولذا السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله وقت شبابه وفورته، ينشأ في طاعة الله تبارك وتعالى. وأيضا في الحديث الآخر: إن الله يعجب من الشاب لا صبوة له، يعني أنهم قليل. فعندما تنشئ الشباب على ذكر الله تبارك وتعالى وعلى الطاعة، هنيئا يكون لك ثمرة بأمر الله تبارك وتعالى، ثمرة طيبة مباركة، وأنت سترحل من هذه الدنيا. فإذا كان هذا الشاب ولدا لك، فأنت الآن ولله الحمد والمنة تجعل لك أمرا مستمرا بعد ارتحالك وانتقالك. ولذا في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، منها ولد صالح يدعو له، يتذكرك ويدعو لك ويترحم عليك ويكون من أهل البر بك حتى بعد مماتك، يزور قرابتك وصداقتك وهكذا، يكون من أهل البر حتى بعد انتقالك من هذه الدنيا، ويكثر لك من الدعاء. إذا سجد: رب ارحمه، واغفر له، رب تجاوز عنه، هنيئا لك أن يبقى لك مثل هذا. فإذا نشأت ولدا وهو شاب على مثل هذا فأبشر بخير. أما أن تترك الحبل على الغارب كما يقال وتريد، فالصلاح بيد الله تبارك وتعالى والهداية بيد الله تبارك، ولكن لا بد من بذل الأسباب، لا بد أن نبذل الأسباب وأن نكون ممن يعملون الأسباب ويتوكلون على الله تبارك وتعالى حق التوكل، ويثقون بالله ويحسنون الظن بالله تبارك وتعالى. لا يكون الإنسان دائما متشائما، لا، وإنما يكون متفائلا خيرا، يدعو لأولاده. جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. وكثير منا أصلحنا الله جميعا، ربما إذا زعل وإذا غضب دعا على ولده وكذا وكذا، أسأل الله عن كذا، هذا لا يجوز، هذا من التعدي. ربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وافقت ساعة إجابة فاستجاب الله، فأصبحت أنت المحروم، وكنت سببا بعد أمر الله تبارك وتعالى في شقاء هذا الشاب، هذا الولد، من ذكر وأنثى. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى أيها المباركون، علينا أن ندعو له، ندعو لهم ونحن واثقين بالله تبارك وتعالى أنه يستجيب، وأنه هو الذي يهدي سبحانه وتعالى. عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، كم كان يحاول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما حضرته الوفاة والحديث بالصحيحين، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أبي أمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عم، قل لا إله إلا الله، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إذا رحنا يوم القيامة أقول قال لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يرد له شيئا ويريد أن ينقذه من النار، فكان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب. فانظروا إلى هذا محاولة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى، يعني ما أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله. فأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذا تمعنت في دعاء القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، تجد والله انشراحا في صدرك أن الهادي هو الله تبارك وتعالى. ادعو الله عز وجل وأنت واثق في الله تبارك وتعالى، ثق بربك سبحانه وتعالى، واعلم أن دعاء المؤمن إذا دعا وقد اجتنب الموانع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخلو من حالات ثلاث: إما أن يستجيب الله هذه الدعوة، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وإما أن تدخر له يوم القيامة ويكون أحوج ما يكون إليها. إذا صاحب الدعاء لا يفلس أبدا، إنما يثق بالله، ولكن حذاري حذاري من غزو الشيطان. يقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت فلم يستجب لي، فيستحسن يترك الدعاء، يقول: صار لي 10 سنوات وأنا أدعو ما استجاب. وما يدريك أن الله عز وجل صرف عنك الذي تدعوه أو تدعو به، ربما يكون فيه حتفه، ربما يكون فيه شقاؤك والعياذ بالله. بعض الناس يعطيه الله تبارك وتعالى من الأموال ما يعطيه، ولو أعطاه فقرا لكفر والعياذ بالله. فالله عز وجل هو الحكيم الخبير، يضع الأمور في مواضعها، فما أحوجنا أن نرضى ونسلم ونحمد الله ونشكره دائما على كل حال، كما كان يفعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاءه الأمر الذي يسر قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا جاءه الأمر الذي يحزن وهو عليه الصلاة والسلام بشر من البشر قال: الحمد لله على كل حال. فكل حالاته عليه الصلاة والسلام يحمد ربه ويشكره. فما أحوجنا عندما تنظر في النعم التي أعطاك الله إياها، تسير على قدميه، تنظر وتبصر وتسمع، غيرك محروم من هذا. ولو جاءك بعض هذا الذي، فانظر إلى من هو أقل منك، اذهب إلى المستشفيات وانظر الذي في غيبوبة من كذا وكذا، وانظر إلى الذي لا يتنفس إلا بأنبوب، وانظر تجد النعم، وتعرف أن الله عز وجل أنعم عليك. ما أحوجنا دائما أيها المباركون أن نتفكر في مثل هذه الأمور، لأن الشيطان يأتيك يقول: انظر فلان أقل منك في كذا وفي النسب، ويأتيك بأشياء كثيرة وحجج وبراهين، وهو عنده وأنت ليس عندك شيء من هذا. حتى يجعلك تتسخط وتعترض على الله تبارك وتعالى. والله جل في علاه يقول في كتابه: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هكذا الآيات ما أحوجنا إلى تدبرها، وأن نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي كتب الأرزاق وهو الذي كتب الآجال، فما أحوجنا أن نحسن ظننا بربنا تبارك وتعالى، وأيضا أن نرضى وأن نسلم وأن نحمد الله وأن نشكره. جعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ميزانا بديعا، كما جاء في صحيح البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، يعني واحد أقل منك في العطاء انظر له تجد أنك في نعمة. يقول عليه الصلاة والسلام: يبين العلة والسبب، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. عندما تعلم أنك فضلت على فلان، لكن عندما دائما تنظر إلى من فضل عليك وتقول: ما وجد ربي إلا أنا يحرمني من كذا، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. اتق الله أيها المسلم، وخاصة قلت لكم في زمننا هذا أصبح مع وسائل التواصل مع السنابات وغيرها هؤلاء يعرضون وهؤلاء يتسخطون، نسأل الله السلامة والعافية. إذا وضعوا السفرة، سفرة الطعام، صوروها، وكم من جائع وكم من جائع لا يجد ما يأكله، وأنت تستعرض بما أعطاك الله عز وجل، ربما كان فيها الداء، نسأل الله السلامة والعافية. وما كثرت الأعين، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أن أكثر موت الأمة بالعين، أكثر موت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعين. انظروا الآن تجد الشاب صحيحا قويا معافى كذا، ما تجده إلا هو طريح الفراش، ما يدرى ما سببه. أولا يكون قد قصر ربما في أذكار الصباح والمساء، لا يحصن نفسه حتى أولاده اقرأ عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الحسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة، يقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد ثلاثا، ثم ينفث في كفيه ثم يمسح بهما، يعوذ بهما الحسن والحسين. فما أحوجنا أن نقتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبذل الأسباب، وأن نظهر نعمة الله علينا، ولكن لا نتكبر على الناس ولا نتجبر ولا نكسر أنفسهم بنظهر ما عندنا وكذا، فهذا لا يليق بمؤمن يخاف الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فلا تحاول أن تستعرض على فلان، أنت أعطاك الله وأكرمك، كن من أهل البذل، كن من أهل العطاء، كن من أهل الجود، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. الناس اليوم قل من تجده يفعل هذا إلا من رحم الله، أصبحت النفوس قليلة فيها يعني شحناء بسيطة، وإذا جئت لتهدي قالوا: ما وراء هذه الهدية؟ ربما وراءها ما وراءها. يصبح الشيطان بالتحريش بين الناس يقطع عليهم تلك الخصال الحميدة التي ذكرها لنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه، وذكرها لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وصحت في سيرته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب ويعود أصحابه يزورهم، نحن قلت الزيارات، قلت الزيارات، وكم من أجور في الزيارة. جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا، تزور مريض تعود عيادة، من عاد مريضا غدوة في الصباح صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. يعني انظر إلى هذه الأجور العظيمة، انظر إلى هذا الفضل الذي نفرط فيه، ونحن والله أحوج ما نكون إلى حسنة واحدة، كما يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: لا تدري من حسنة التي تدخلك الجنة. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: فأما من ثقلت موازينه، أي رجحت حسناته بسيئاته، فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يهوي على أم رأسه إلى جهنم والعياذ بالله وبئس القرار. نتنبه لمثل هذه الأمور، وتعلم أن هذه الدنيا لك خزائن في الآخرة تعبئها بما تشاء. يحاول كل واحد منا أن يكون من أهل الخير، من أهل الإحسان، وإذا أذنب ولا بد أن يذنب، كل ابن آدم خطاء، ولكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الخطائين التوابون، صيغة مبالغة، يكثر من التوبة، يكثر من الاستغفار، يكثر من البكاء والخشية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عندما تجلس مع نفسك وتتخيل أنه ستحمل إلى قبرك، وأنهم سيتفرقون عنك، وأنك ستسمع طرع نعالهم، وأنه سيأتيك ملكان ويجلسانك ويسألانك، فتدمع عينه هنيئا لك. ولذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاقت عينه، والثاني هنيئا للمرابطين على حدوده ولرجال أمننا في كل مكان، عين باتت تحرس في سبيل الله حتى ينام المسلم والمسلمة في بيوتهم آمنين مطمئنين وهو يحرس، هنيئا له، هنيئا والله. وما أحوجنا أن ندعو والله أيها المباركون للجنود ولرجال الأمن، نحن ولله الحمد والمنة مثلا في هذه الجلسة في مسجد آمن، وهم إما على حدودنا وإما في كذا وإما يراقبون ويتعبون ويسهرون، لكن نسأل الله عز وجل أن يجزيهم الفردوس الأعلى من الجنة، ما نملك إلا ندعو لهم والله. جاء في رواية: عين ثالثة وعين غضت عن محارم الله، وهذه تكثر في زمننا هذا. تعرفون حتى اليوتيوبات كلها هذه فيها إعلانات وفيها كذا، فإذا عرض لك شيء اتق الله تبارك وتعالى، غض عنه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوه، وقل للمؤمنات كذلك يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. فإذا جاءك ولو على إعلان، لأن بعض الناس يقول هذا إعلان فيه نساء أحيانا كذا وفيه كذا، فلنتق الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث الآخر: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحوجنا وأن نوصي كذلك بناتنا أن يغضضن من أبصارهن، أنه لا يجوز لها أن تنظر لأي شيء، إنما ما كان نظرة عابرة هذه يعفى عنها، والنظرة الأولى يعفى عنها، ولكن لا تتبع النظرة النظرة. ربما كان في نظرتك الأخرى هذه فيها حتفك وفيها شقاؤك، نسأل الله السلامة والعافية. أيها المباركون، أعود إلى هذا الحديث وهو وصية كل واحد منا لمن يعول أن يتنبه، أن يتنبه لأولاده من بنين وبنات، وقبل ذلك يتنبه لنفسه ألا ينجرف وراء أولئك الذين من الفرق الضالة. والفرق الضالة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لست أنا، وإنما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا منها، يعني حذرنا وقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. والبدع هذه إما أن تكون مكفرة يخرج والعياذ بالله من ملة الإسلام، وإما أن تكون مفسقة، وكلاهما على خطر، ولكن خطر أعظم من خطر. فما أحوجنا أن نكون من أهل النصح كما كان رسل الله وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام: إني لكم ناصح أمين. تجده ينصح قومه: اعبدوا الله، اجتنبوا الطاغوت، وكذلك ينصح لهم كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى موقف واحد جاء في الصحيح أن 3 نفر جاءوا إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ليعلموا ما كان يعمل عليه الصلاة والسلام، فسألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروا، فكأنهم تقالوها أنها قليلة أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي ولا أنا صلاة فقط، والثاني قال: أصوم ولا أفطر، والثالث قال: لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني والله أتقاهم لله وأخشاهم له. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أنه يتزوج النساء، وأنه يقوم ويرقد عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه يصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام. قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني التنطع والتشدد والعياذ بالله هلاك، باب مهلكة. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. لا تكن من أهل التشدد وأهل التنطع. الدين دين يسر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فأوغلوا فيه برفق. لا يشاد أحد الدين إلا غلبا، هكذا يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن كان فيه مثل هذا فعليه أن يتقي الله وأن يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون ممن ينهج نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره عليه الصلاة والسلام ويسير على خطاه. ما أحوجنا إلى ذلك. وهذه أيها المباركون تأتي بالعلم، بطلب العلم الشرعي، أن نجلس في حلقات العلم في المساجد، نسمع قال الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه التي ترقق القلوب. يعني بعض الناس لو قلت له منذ كم ما جلست تسمع قال كذا وكذا، هذه والله هي الغذاء الذي يتقوى به العبد. يقول عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يقع بالي قديم، يعني هذه تجدد لك الإيمان. قراءة القرآن، عندما تقرأ في تفاسير القرآن الكريم المعتبرة، تفاسير السلف الصالح، تجد بغيتك، تنظر إلى خطاب الله تبارك وتعالى إلى عباده، تعرف مراد الله تبارك وتعالى. كذلك عندما تقرأ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرف مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تزيغ ولا تكن من أهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون من يتعصبون لهم على الخطأ، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا رحم الله الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء بشر مهما بلغ من العلم ومهما اجتهد لا توافقه دائما في كل أمر، إن أخطأ يعتذر له لأنه أخطأ، وإذا أخطأ في شيء لا تقره على خطأ، ولا تقول لابنك مثلا، تغش ابنك فتقول له اتبع فلان تراه دائما صواب، ليس الأمر كذلك. علينا أن نتقي الله وأن نكون من أهل النصح. يقول عليه الصلاة والسلام من غش فليس من، هذا غش. وفي حديث معقل بن يسار في الصحيحين لما جاءه مرض الموت أراد أن يحدث بعض من جاءه بشيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. المسألة عظيمة. وفي رواية أخرى فلم يحقها بنصحه، قال بعض شراح الحديث حتى الرجل في بيته، وهي تدخل في الإمام وتدخل في كذا وتدخل حتى في الإدارات، لا بد أن يكون ناصحا، لا بد أن يكون يسترعيه الله رعية تكون تحت يده، عليه أن يتقي الله تبارك، يبعد عن الظلم ويبعد عن الجور والحيف والعياذ بالله، ويكون ناصحا أمينا. أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولمن له حق علينا وعليهم، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.